بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ورواه البخاري: ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد مبين الشريعة بلسانه العذب، وهو الذي أري الآية الكبرى: اللهم أدم صلواتك على عبدك خير الورى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار المستوثقين بأوثق العرى وعلى من سار في سبيلهم وفي مجراهم جراء وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السادة الكبرى وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالزكاة، وذكر لنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. إذن لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وذلك أنه لما فرض الحق تبارك وتعالى إخراج الزكاة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وأرسل الرسل ليجبوا ويجمعوا الزكاة من أصحاب المواشي إبلا وبقرا وغنما في مختلف الجهات، ومنها الأعداد الكثيرة في البوادي والوديان، فلم يكلف أصحاب الأموال بإحضارها إلى المدينة وتسليمها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعث النبي الرسل إليهم وبعثه الرسل إليهم، وذلك في دائرة جمال الشريعة الغراء وحسن الترتيب والتدبير في الأمور، فأمرهم أن يأتوا إليهم إلى مواطن مياههم، وهي المحل التي تسقي منها مواشيهم وتشرب، فتجتمع مواشيهم يتردوا في أماكن الشرب والسقيا، مواضع المياه التي تشرب منها تلك المواشي، قال: قفوا في أماكن عند أماكن المياه فستصل إليكم ويصلون، فعدوا ما عندهم وخذوا منهم الزكاة المفروضة عليهم صلى الله عليه وسلم. تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وجاء في رواية بدود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. إذن ففيه ما أشار إليه الروايات الأخرى في حديث لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني لا تجلب الماشية إلى المصدق الذي يأتي إلى رب المال، هو الذي يأتي بنفسه يعني، ولا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى موضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهى عن ذلك وقال أهل كل منطقة إذا أردتم الأخذ من أخذ زكواتهم فانظروا أماكن موردهم للمياه والأماكن يسهل فيها حضورهم، قدم يحضرون فيها بنفسهم وتجتمع فيها مواشيهم فخذوها منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أحكمه وما أعظمه وما أعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمصدق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة مهما كان أمر الحكم منتظما على الرشد واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا في رواية أبي داود سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم أو مبغضون وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. وجاء في رواية الإمام أحمد يقول أتى رجل من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد بريت منها إلى الله ورسوله، قال نعم ولك أجرها وإنما على من بدلها هو المثوم وهو المؤاخذ والمعاقب، وأما إذا قد سلمها لرسول السلطان فقد برئت الذمة، إلا أنه إذا علم بعد ذلك من السلاطين حيفا وإنفاقا للزكاة في غير موضعها فمع براءة ذمة المسلم فالمحتاطون منهم لأديانهم يخرجونهم الزكاة غير ذلك ويضعونها في محلها ويعطونها للفقراء، وإن كانت الذمة تبرى والإثم يتعلق بالسلطان ورسله أينما بذلها وأينما وضعها فهو المسؤول ويحاسبه الله جل جلاله إذا قد أخذ الزكاة من الناس باسم الزكاة. ولكن إذا علم أرباب الاحتياط جور السلاطين وأخذهم الزكاة وصرفها في غير محلها فيحتاطون لأنفسهم ويكون ذلك زيادة خير لهم كما تقدم في من أخرج فوق الذي عليها وأحسن من الذي عليه فجعلها صلى الله عليه وسلم خيرا مقبولا خيرا له ويقبلها صلى الله عليه وسلم منهم. وجاء بعض الأعراب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المصدقين الذين يأخذون الصدقة يأتوننا فيظلموننا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقكم وذلك لأن النفوس تشح ويرون أنهم ربما زادوا عليهم، مع قول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في البخاري قال من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق، فحمل على أنه إذا ظهر أخذ الزائد بلا تأويل ولا وجه صحيح فيجوز لمال لصاحب المال أن يقتصر على ما علم عليه الوجوب فيه ويقول هذا الذي لك، وإن لم يكن الأمر كذلك والاحتمال قائم وأخذ زيادة بتأويل صحيح وجب على صاحب المال أن يسلم الذي طلبه هذا المصدق، لأنه مامون من قبل السلطان المرسل وهو أعلم بواجب الصدقة. فحينئذ قال لهم أرضوا مصدقكم. وفرواية الأخرى من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق. إذن فحيث تطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل فلا يعطى، وحيث كان طلب متولا أو راي رآه صاحب الجابي للصدقة، وإن تخيل المالك أن ذلك زائدا على حد أو أنه ظالم لا فعليه أن يعطيه ما يرضيه. وهكذا أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه في مكان آخر. وعلمنا رواية أحمد وأبي داود لا جلبا، يعني ما تجلب إلى المكان بعيد في المصدق، ولا جنبا يعني لا يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، لا جلبا ولا جنبا، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. ثم علمنا من هذه الروايات استحباب عد الماشية على من تؤخذ منه على الماء أو في الفناء الذي يكون قريبا من مواطنهم. تؤخذ صدقات الناس عند مياههم أو في أفنيتهم، ومع ذلك فالقول قول صاحب المال إن أخبره بعدده بأي عدد كان قبيل منه، وكذلك هو المامون بينه وبين الله تبارك وتعالى. فلو ادعى عدم كمال الحول أو قال فرقت الزكاة وسلمتها ونحو هذا فإن هذه أمانة بينه وبين الله، وليس للمصدق أن يلزمه بشيء، وسيحاسبه الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بعد ذلك ينبغي أن يأخذ من المتوسط من أموالهم، لقول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ فإنهم أطاعوا بذلك ما أخبرهم عن الزكاة، قال فإياك وكرائم أموالهم، لأن الزكاة شرع الله مواساة للفقراء والمساكين، فلا يناسب الإجحاف على صاحب المال ولا التقصير في حق الفقراء، فيأخذ من الوسط. وهكذا جاءت الشريعة الغراء، ومن طابت نفسه فأعطى الأكثر والذي هو أكرم فذلك فضل له وخير ومقبول عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا جاءت الشريعة بجمالها وبهائها وكمالها على يد الأجمل الأكمل الأبهى صلى الله عليه وسلم. وإذا قبض منهم الزكاة فينبغي أن يدعو لهم، بل ذكروا وجه عند الشافعية أنه واجب، إنما الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاته ودعاءه السكن لهم وسبب لنزول رحمات كبيرة، ولكن ينبغي ويسن لمن استلم الصدقة غير النبي أن يدعو له، فذلك سنة في وجه قيل بوجوبه. وقال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكانوا إذا جاءوا بصدقة قالوا يا رسول الله هذه صدقة الفلان، قال اللهم صلي على الفلان، حتى يقول عبد الله بن أبي أوفى قال جاء أبي بالصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهكذا بل شرع لنا مثل هذا الدعاء في مقابلة كل إحسان ومعروف وخير يصل على يد الإنسان. فإذا كان هذا في الصدقة المفروضة والزكاة الواجبة، من باب أولى إذا تطوع، من باب أولى إذا تصدق، من باب أولى إذا تبرع، فينبغي أن يدعى له. وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم في أدابه الكريمة: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال: من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك وفي قراءة إن صلواتك سكن له، تنزل بها السكينة عليهم ويزداد بها إيمانهم ويقينهم، وبذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر عند أهل العلم من الدعاء للذي سلم الصدقة: يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، واجعله الله طهورا. وكذلك يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وقد برز أحوال الناس عند فرض الزكاة، فكان عامة المؤمنين من الأعراب فرحين يخلون بين المصدق وبين أموالهم، يقول: خذ ما تشاء منها. وظهر شح وأهل الشح وقالوا: ما هذا وكيف هذا؟ حتى يروى أن بعضهم قال المصدق: إنما هذه جزية، ما عليه جزية. فأبى أن يدفع، فبلغ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تأخذ منه شيء لو. ثم إنه ندم ولم يقبلها منه، فإنه جاء وقيام سيدنا أبي بكر ولم يقبلها منه بعد أن رده ظلم، ثم جاء أيام سيدنا عمر فلم يقبلها منه. لا إله إلا الله، وحسابه على الله. وقد ذكرنا صلى الله عليه وسلم من موازين صلاح الأمة واستقامتها أن يرون أن هذه الزكاة المفروضة عليهم وما ندب إليه من الصدقات مغانم لهم ومرابح وفوائد وخيرات، فيخرجونها طيبة بأنفسهم. فإذا كانت الزكاة مغرمة، يعني عدوها الغرام يخرجونها بالكرر، فقد انحطت الأمة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في أحوال انحطاط الأمة إذا صارت الزكاة عندهم عدوها إلا مغرم، والأمانة مغنم. إذا أحد يستأمن على أحد شيء يقول: هات مرحبا، يشيلها بعدين، يشيل منها ولا ينكرها ولا يعملها. هذا مظهر انحطاط الأمة، فساد الأمة، سقوط دين الأمة وبعدهم عن حقيقة الدين والعياذ بالله تعالى. إذا كانت الزكاة مغرمة والأمانة مغنمة، وحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأن أصحاب ذي الأوصاف يحل عليهم المقت والله، وتتكدر أحوالهم وشؤونهم لانحرافهم. فالله يرزقنا كمال الإيمان واليقين، يرزقنا كمال الأدب. ما ذكر لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، أي فيما من يملكه من الرقاب، ولا في فرسه ما يملكه من الخيل صدقة، يعني فريضة واجبة عليه. رواه البخاري ومسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فعليه إذا جاء عيد الفطر أن يخرج زكاة الفطر عن مماليكه الذين يملكهم، ولا يخرج على رقابهم صدقات. يقول: كم عندك مملوكين هات الزكاة حقهم، ما فيهم، ما مشى عليهم زكاة في ذلك. وجاء في رواية أبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر يعني في الرقيق. وجاء عند الإمام أحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعلى هذا جمهور العلماء أنه إنما تلزم الزكاة في الإبل والبقر والغنم، ولكن عند أبي حنيفة أن الخيل السائمة فيها صدقة وفيها زكاة، وقال الجمهور لا زكاة فيها كما جاء في الحديث، وإنما تلزم الزكاة في الإبل والبقر والغنم. ومهما كان مع الإنسان من أعبد أو معه أفراس مقتنيها لا زكاة فيها، فأموال القدنية لا زكاة فيها إلا ما كان من تجارة، فإن التجر بالخيل أو التجر بالمماليك الأبيدة أو التجر بحجر أو التجر بشجر أو التجر بحديد أو التجر بأي شيء، فالتجارة توجب الزكاة في أي مال كان التجر به الإنسان، فما كان للتجارة لزمت فيه الزكاة سواء. إذن المروي عن سيدنا أبي حنيفة وشاهد شيوخ هذا حماد بن أبي سليمان أنه تلزم في الخيل الزكاة، وأن عليه فيها زكاة. ما هي الزكاة في الخيل؟ قل في كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأخرج في كل 200 خمسة، في كل 200 درهم 5 دراهم، فإن شاء قومها يعني فأخرج ربع العشر، وإن شاء أخرج على كل فرس دينار، كل فرس دينار. هذا أدى الذين قالوا بوجوب الزكاة ولم يقل بغير الإمام أبي حنيفة وشيخه هذا حماد، وقال الجماهير لا زكاة في الخيل. وجاء استدلال اسمه أبي حنيفة بما ورد فيما يتعلق بهذه الفرس، أنه جاء في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم. هذا الحديث عند الدارقطني والبيهقي، وكلاهما ضعف الحديث، وبذلك رجح الجمهور الأحاديث الصحيحة. وروى أبو هريرة حديث ليس على الرجل في عبد ولا فرس صدقة، قال مروان لزيد بن ثابت ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة عجبا من مروان، وحدثه بحديث رسول الله وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد. فقال له زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد به الفرس الغازي، فأما تاجر يطلب نسلها ففيها صدقة. قال له كم؟ قال في كل فرس دينار أو 10 دراهم. والعجيب ما شذ به الظاهرية أنهم أخذوا ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة، قالوا ماشي صدقة على الفرس حتى التجربة. الحديث يتكلم عن الزكاة المتعلقة برقاب المواشي، ما له دخل في التجارة. التجارة في أي شيء تاجرته وجبت عليك الزكاة، فشذ هؤلاء الظاهرية وحكموا بعدم وجوب الزكاة في الخيل ولو اتجر بها، وذلك شاذ. ثم يذكر أيضا عن زفر أنه إذا كانت الخيل سائمة وجبت فيها الزكاة. وجاءنا في الخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فقال أما الذي ولو ستر فالذي أمسكها ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فحق ظهورها العارية وحق رقابها الزكاة. وهذا دليل أبي حنيفة. وجاء أيضا أن عبد الرحمن بن أمية اشترى من اهل اليمن فرس عند بمات جلوس، فندم البايع فلحق بعمر قال غصبني واخذوا فرس لي. كتب عمر الى يعلى واخي هذا عبد الرحمن بن اميه الحق العقبي، اتاه خبره الخبر قال ان الخيل لتبلغ هذا عندكم، ما علمت ان فرسا يبلغ هذا، فناخذ من كل 40 شاشة ولا ناخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا. فقرر على الخيل دينار، وهذه أدلة الإمام أبي حنيفة، وهو كما سمعت خير المزكي بين أن يخرج عن الخيل دينار أو أن يقومها ويخرج ربع العشر في القيمة. إذن علمنا بعد ذلك قول الجمهور أنه لا زكاة في الخيل ولو كانت سائمة ولو بلغت ما بلغت. فقد بلغت خيل الحسين بن الشيخ أبي بكر في سالم 200 فرس، وكان يخرج إلى وادي قريب عمد اسمه وادي منخوب، فلتكون هناك حيث الكلاء، وحتى من يوفر الطعام ل200 خيل إذا بغى، فغى سلطنة مملكة كبيرة. وبذلك ذهب إلى زيارة النبي هود هو ومعه من ولده وولد ولده 80 راكبا على الخيل، وقالوا إنه اجتمع لهما في الآية زين الناس حب الشهوات من نساء البنين والقناطير المقنطرة من ذهب الفضة وخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال كله اجتمع له هذا إلى والآية الآخرها كله والله عنده حسن المآب. قال وكان عنده بعض الناس جالس فيتعجب يقول كيف هذا ولي يصفو حاله مع الله عنده أموال كثيرة وأراضي وخيول ومملوكين وعجيبا. فلما غطر على الغادر قال فلان المرحبا، فلتنظر إلى ما عندنا ما أتانا الله من هذا الخير والمال والولد. قال نعم. قال لو هلك كله في لحظة واحدة ما تحركت في شعرة ولا تكدر لي خاطر. قال استغفر الله لله خاطر سوء خدر علينا أسأل الله أهل القلوب اللي مع الله وجود الأشياء وعدمها عندهم سواء لأنهم ما يشهدوا إلا الله، عليه اعتمادهم عليه استنادهم وذهابها وبقاها كله سواء عندهم، ما لقلوبهم تعلق بشيء. لا إله إلا الله. وكذلك تكون الخيل الذي أعدها في سبيل أجر، وذكر صلى الله عليه وسلم أجر من أعد الخيل في سبيل الفرس في سبيله، وأنها ما تستن سنا وشرفا تأذي وتذهب إلا كتب له بأجر، حتى روثها يعد حسنات للذي وقف الخيل في سبيله أو هياها للجهاد في سبيل الله. فما ذكر فضائل بها. قال بعض الصحابة رسول الله وفي الحمر، ما عندي خيول، معي حمار خليه يساعد المجاهدين يركبون عليه ويعملون شيء. قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان هذا الحديث أصل من الأصول في فعل الخير على العموم، وكل ما دخلت على دائرة الخير وأن فيه الأجر لا بدعة فيه ولا مذمة على صاحبه. قال هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يكون الشر إلا ما نهى الله عنه ونهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه فهو شر، مثقال ذرة تجازى عليه، وما لم ينه عنه فهو خير. ثم ذكر لنا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل هي 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. قد تقدم بحديث أنس أن بنت اللبون تجب من 36 إلى 45، ففي قوله في 40 بنت لبون داخل في ذاك أن من جملة العدد ما بين 36 إلى 45. و لا تفرق إبل عن حسابها، يعني المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كان خليطين، فإذا خلطا فالحساب واحد. من أعطاها متجرا بها يعني قاصدا للأجر والثواب من الله تعالى فله أجرها، ومن منعها فإن آخذ أو شطر ماله عزمة من الله، يعني الذي يمنع الزكاة ارتكب محرم كبيرا من الكبائر وعقوبته في الآخرة متفق عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده، وهو قاعد يكوى مدة الحكم بين عباده، يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح على بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه تمشي فوقه دمر، كلما مضى عليه أخرى ردت عليه أولاها، تنطح وترميح وتعدي عليه كلها لا إله إلا الله، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصة ولا جلحة، كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن هنا قالوا: الزكاة قنطرة الإسلام، من منع الزكاة وهو كان تحت قبضة الإمام وجب على الحاكم أن يأخذها منه، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا من إجمام وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال سيدنا أبو بكر: الزكاة حق المال إلا بحقها. وقال: لو منعوني عقالا كانوا يدوني، يعني لو كان مفروض، ماشي مفروض عقال، لكن لو كان مفروض عقالا كانوا يدوني صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأجمع بعد ذلك الصحابة، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء أن مانع الزكاة يجب على والي الأمر أن يأخذها منه قهران. قال بعضهم: عدو يعاقب بأخذ نصف المال بسبب امتناعه عن أداء الزكاة. وعلق الشافعي العمل بهذا على صحة الحديث، وهو في قوله القديم أنه يؤخذ منه الزكاة ونصف المال حقه أدبا لأجل أنه امتنع عن أداء الزكاة. قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، بمعنى أن الزكاة لا تصرف على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ولإنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فإن في خمس الخمس ما يكفيهم، ولكن إذا لم يستمر خمس الخمس فصار في آل محمد فقراء كثير، ولم يتبرع لهم لأن الهدية والصدقة المندوبة غير المفروضة حلال لهم، لم تسخن نفوس أن تتبرع لهم ولا أن تعطيهم، فيتركون بلا شيء ولا يعطون من الزكاة. من هنا أفتى جماعات من أهل الفقه أنه إذا كان الحال هكذا فيجوز يعطون من الزكاة، وخصص بعضهم أنه يعطون من زكاة الآل، من كان من يعطى من الآل يأخذون زكاته للآل ولا يأخذون زكاة غيرهم. وقال الإمام أحمد بن حسن إذا قد حلت الحاجة جاز الإعطاء، وأنه قد أفتى بذلك 14 من الحفاظ إلى غير ذلك. ولكن أعزاؤهم يمتنعون عنها. الله أكبر. اسمه لغير الضرورة، وبعضهم حتى في الضرورة يتوقونها طهرا وعفة وشرفا. أيوة. وكل مال أديت زكاته خرج عن كونه كنزا شرعا، فلا يعد من الكنوز التي يعذب أصحابها الذين لا يزكونها، فما أخرجت زكاته فليس بكنز. ويقول نقل عن مجمع الفقه الإسلامي في الموسوعة الكويتية أن المفتى به عند الحنفية ما ذهب إليه الإمامان بعد أبي حنيفة، الإمامان محمد وأبو يوسف، أنه لا زكاة في الخيل، هذا الذي عليه الجمهور. فمعلومة أصل القول عند الإمام، وقد تكون الفتوى في المذهب على غير القول الذي قال به الإمام، وقول إنه ذهب إليه الإمامان ويكون أصلح الله أمورنا والمسلمين، ورزقنا تزكية النفوس، ورزقنا سبحانه وتعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان على وجه التمام وعلى تمام القبول لدى الرحمن جل جلاله، وبلغنا الله رمضان كاملا، وبلغنا خيراته، وبلغنا نفحاته، وأكرمنا بنظراته في رمضان، وجعل لنا الصوم الصالح الحسن الصحيح المقبول والذي نقوم به إيمانا واحتسابا، وجعل لنا القيام التام ذي الطمأنينة وذا السكينة المقبول ونقومه إيمانا واحتسابا، وفرحضنا من ليلة القدر في رمضان، وجعلنا من أهل الصدق والإخلاص والإيقان، وفرحضنا من الامتنان وجزيل الإحسان في كل شان في السر والإعلان في لطف وعافية، وفرج كروب المسلمين ودفع البلاء عن المؤمنين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.